بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بقناة ليبيا التأصيلية أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. والآن نترككم مع المادة.
من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها المسلمون، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها المسلمون، لقد تعالت الأصوات الفاجرة الكاذبة التي تصف الإسلام بالظلم وظلمه للمرأة، ولقد رفع الله شأن المرأة في الإسلام وأعلى مكانتها، فجعلها أما لها حق البر والإحسان، وزوجة لها حق المعاشرة والمعاملة بالمعروف، وبنتا يجب تربيتها ورعايتها، وأختا يجب إكرامها والغيرة عليها، وخالة وعمة يحسن إليها وتكرم. وكم عانت المرأة في الجاهلية وظلمت وأهينت كرامتها، فجاء الإسلام ليرفع الظلم عنها وينزلها المنزلة اللائقة بها، ليعطيها حقوقها وليكرمها بأنواع من التكريم العظيم. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن صور تكريم الله للمرأة أنهم كانوا يئذون ويقتلون البنات في الجاهلية خوفا من العار أو خوفا من الفقر، فجاء الإسلام ليحرم ذلك. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. بل جعل الله عز وجل هذا الوأد كبيرة يسأل عنها فاعلها يوم القيامة. قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات، وقد ذم الله عز وجل الجاهلية بأنهم يكرهون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. ومن صور تكريم الله عز وجل لها أنه جعلها هبة للإنسان كالذكر. يقول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ومن صور تكريم الله عز وجل لها أن جعل إكرام البنات سفينة لدخول الجنة وحجابا من النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فصبر عليهن وأحسن إليهن كن له ستارا من النار. ومن صور تكريم الله عز وجل لها أنه جعلها والرجل صيانة في ثواب الأعمال. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن صور تكريم الله للمرأة أنه جعل الحماية لها من قبل الرجل ومن قبل الزوج، ودفاعه عن عرضها جهادا في سبيل الله ينال به درجة الشهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ومن صور تكريم الله عز وجل لها أنه أمرها بصيانة عرضها وحفظ فرجها وغض بصرها، ونهاها عن التبرج والسفر، وأرشدها إلى معالي الأمور. يقول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال الله سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ومن صور تكريم الله عز وجل لها أنه نهاها عن كل وسيلة قد تؤدي إلى انتهاك عرضها وتسلط الأراذل عليها، فنهاها أن تسافر بلا محرم إكراماً وحفاظاً على عرضها وصيانةً لشرفها ومنعاً لتسلط الأراذل عليها. وكذلك نهاها أن تخلو بمن ليس محرماً لها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يدخل عليها الرجل إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم الدخول على النساء. قال رجل: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمو الموت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلا رجل بامرأة قط إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن صور تكريم الله عز وجل للمرأة أن جعل الوصول إليها بالطرق المشروعة لا كما يفعل الكفار، إذ يسهلون الوصول إليها بكل وسيلة. جعل الله جل وعلا الوصول إليها بكرامة وعزة وشرف، فشرط في النكاح حضور وليها، وشرط الشاهدين عند حضور العقد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأمر جل وعلا بإعلان النكاح، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. ومن تكريم الله عز وجل لها أن أوجب الإنفاق عليها بالمعروف، قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن صور تكريم الله عز وجل لها أن حرم على الزوج عند تعدد الزوجات الظلم والجور، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن تكريم الله عز وجل لها أن جعل لها نصيباً من الميراث، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولها حق الهجرة والنصرة والحماية من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وحرم الله عز وجل أن يؤذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، قال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وتوعد الله عز وجل من يفتن المؤمنين والمؤمنات عن دينهم بعذاب جهنم، فقال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأمر الله جل وعلا رسوله الكريم أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أيها المسلم، إذا أراد المنحلون وأعداء الإسلام من العلمانيين وغيرهم أن يعرفوا شيئا عن منزلة المرأة في الإسلام، فليمدوا أبصارهم إلى تشييع جنازتها والصلاة عليها، وكيف تنتظم صفوف المسلمين للصلاة على جنازة امرأة مؤمنة أو طفلها. أيتها المرأة المسلمة، هذه كرامة الله لك، وهذا فضله وإحسانه. أما أعداؤك، أعداء دينك، فليسوا بمكرمين لك، ولكنهم يهينونك أيما إهانة، ويجعلونك متعة ولعبة بأيديهم، لا يرعون فيك خلقا ولا ذمة، ولا يتقون الله. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أيها الناس، اتقوا الله عز وجل. أيها المسلمون، وإن كنتم سمعتم كرامة الله للمرأة المسلمة، فاسمعوا ما كانت تعامل به المرأة في الجاهلية قبل الإسلام، واسمعوا ما تعامل به عند الأمم الأخرى. كانوا في جاهليتهم يتشاءمون بالبنت، ويسمون من له البنات بالأبتر، حتى قالوا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أبتر، فقال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. لقد كانوا في جاهليتهم يحرمون المرأة من الميراث من أبيها أو أمها أو زوجها، يحرمونها الميراث، ويقولون الميراث لمن يحمل السيف ويحمل بيضة. فجاء الإسلام فخالفهم، فأوجب لها حقها في الميراث، فمن حاول استنقاص ميراثها أو الحيلولة بينها وبين ميراثها، سواء كان في النقود أو العقار أو الأراضي وغيرها، فهو متخلق بأخلاق الجاهلية. وكانوا في جاهليتهم يرثون المرأة، فجاء الإسلام ينهى عن ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكانوا يعذلونها حتى تفتدي، فقال الله عز وجل: ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يرثونها، أي أنها كانت تورث هي نفسها، يرثها أخو زوجها أو غيره. وكانوا في جاهليتهم ليس للطلاق حد، ولا لتعدد الزوجات حد، فجاء الإسلام ليحدد العدد بأن الزوجات أربع، مع شرط العدل والقيام بالواجب، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وحد الطلاق بالثلاث، حتى لا يكون التلاعب في الأعراض بين الرجال والنساء. وكانوا في جاهليتهم يزوجونها بدون إذنها، رضيت أم سخطت، فجاء الإسلام ليمنع ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. ولما زوج رجل ابنته دون استئذانها، رفعت أمرها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فألغى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح. ومن أنواع ظلمهم لها أنهم استمرأوا نكاح الشغار، الذي يعرف عندنا بنكاح البدل، فكان الرجل يزوج المرأة على أن يزوجه وليها، أخته أو ابنته، ويجعلون هذا شرطا، فجاء الإسلام ونهى عن نكاح الشغار. وكانوا أيضاً يستعملون نكاح الاستبضاع، أي أنهم كانوا يستبضعون، فيبحثون عن رجل يعرف بالكرم والشجاعة والشيم، فيبيته الرجل مع زوجته عسى إذا بات معها أن تحمل بشخصية مثله، فجاء الإسلام وألغى ذلك. وكان لهم النكاح العشرين، أي أن المرأة تنكح عدداً من الرجال، ثم إذا جاء لها ولد اختارت من بينهم أحدهم. وكانوا أيضاً يتخذون الصديقات والأخلال، فألغى الإسلام كل وسائل الفساد والشر والبلاء، وهي عند الأمم الأخرى أسوأ حالاً منها عند العرب. فكانت الأمة اليونانية الإغريقية تنظر إلى المرأة بأنها من سقط المتاع، ولم يكن لها أي حقوق أهلية، وكانت تباع وتشترى في الأسواق. هذه الأمة اليونانية هي التي جاءت منها الديمقراطية التي يزعمون أنها لتخليص الإنسان، وهي في الحضارة الرومانية كان للرجل السيادة المطلقة عليها وله الحقوق الكاملة عليها، فله أن يحكم على زوجته بالقتل لأدنى تهمة، وله أن يقتل أولاده أو يعذبهم دون أي مسؤولية، وهي عند اليهود في غاية الهوان والذل، وإذا مات زوجها وهي عند الهنود في غاية الهوان والذل، وإذا مات زوجها فعليها أن تحرق جسدها على مقربة من جسده، وربما كانت سعيدة بهذا الحرق لما تلاقيه من هوان بعده، وتاريخها عند الصينيين والفرس غاية في السوء، وهي عند اليهود لعنة لأنها أغوت آدم، وعند بعض طوائفهم لأبيها الحق في أن يبيعها، ولا يجالسونها ولا يؤكلونها إذا حاضت، ولا تلمس وعاء حتى لا ينجس. وقرر النصارى الأوائل أن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه، وأعلنوا أن المرأة باب الشيطان وأن العلاقة بها رجس. وعقد الفرنسيون في سنة 586 مؤتمراً للبحث هل تعد المرأة إنساناً أو غير إنسان، وهل لها روح أو ليس لها روح، وإذا كان لها روح فهل هي روح حيوان أو روح إنسان. وقرروا أخيراً أنها روح إنسان، لكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب، وظلت النساء طبقاً للقانون الإنجليزي العام حتى منتصف القرن الماضي تقريباً غير معدودات من الأشخاص أو الذين يسمونهم مواطنين، لذلك لم يكن لهن حقوق شخصية ولا حق على الأموال التي تكسبها ولا حق في ملكية شيء حتى الملابس التي كنا يلبسنها، بل إن القانون الإنجليزي حتى عام 1805 كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وقد حدد القانون الإنجليزي ثمناً لبيعها بستة سنتات. وقد حدث أن باع رجل إنجليزي زوجته عام 1931 ب500 جنيه. وجاء في مجلة حضارة الإسلام السنة الثانية صفحة 1078 حدث في العام الماضي أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط، فلما امتنع المشتري من سداد الأقساط قام الأخير فقتله. ونقل عن أحد الدارسين في أمريكا أن الأمريكيين أقواما يتبادلون زوجاتهم لمدة معلومة ثم يسترجع كل واحد زوجته المعارة تماما كما يعير القروي دابته لقروي آخر. هذه هي أحوال النساء عند دعاة تحرير المرأة، فهل أدركتم مكيدة الكفار بنسائكم ونساء المسلمين؟ أما الإسلام الذي يصوره الكفار وأذنابهم ويصفه بالظلم، فقد انتشل المرأة من وهدتها وبدد عنها كوابيس الظلم والظلام والإذلال والاستعباد، وأنزلها منزلاً كريماً ومكانة لا نظير لها عند الأمم، سواء كانت أماً أو بنتاً أو زوجةً أو أختاً. فقرر الله عز وجل إنسانيتها من فوق سبع سماوات فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لم تحتج المرأة في الإسلام إلى عقد مؤتمرات لإثبات إنسانيتها وحقوقها، فقد قررها الله عز وجل ورسوله وآمن به المسلمون. أيها المسلمون، إن المزايا التي أعطاها الإسلام للمرأة المؤمنة يستحيل مثلها في أي ديانة محرفة أو مخترعة أو قوانين مزيفة مهما بالغت في تكريم المرأة كما تزعم. بل الحضارة المعاصرة التي يقودها اليهود والنصارى قد مسخت المرأة مسخا شنيعا، فجعلتها سلعة رخيصة وملعبة للرجال في ميادين العمل والأسواق ومعارض الأزياء والمجلات. فكم ترى في هذه الصحف من الصور النسائية الخديعة الفاضحة ليتلهى بها الفجار ويستمتعوا بهذه المناظر الفاضحة المخزية. ولعل الإحصائيات قد عجزت عن تسجيل حوادث الحمل والأولاد غير الشرعيين، كل هذا نتيجة للقوانين التي تدعي أنها أنصفت المرأة وأعطتها حقوقها، ومنها ادعاء الحرية والمساواة كمنظمات الأمم المتحدة التي تزيف وتتهم الإسلام بالظلم وتحرم المرأة نعمة الإسلام، فتجعل لها قوانين تمردها على دينها وعلى أوليائها ومنظماتها، كما هو شأن منظمة ما فعلته منظمة الأمم المتحدة في مذكرتها التي تدعي فيها عدم ظلم المرأة. هذه هي الأنظمة والقوانين التي يسيل عليها لعاب المنحلين كالعلمانيين والإبراليين والإباحيين في بلاد الإسلام، ويريدون أن يجروا المرأة المسلمة إلى مستنقعاتهم المهلكة. لقد أعطى الإسلام كلا من الرجل والمرأة حقه بالعدل والقسطاس المستقيم، فشرع للرجال من الحقوق والواجبات ما يلائم رجولتهم وقواهم وعقولهم واستعدادهم لمواجهة الأخطار وتحمل المشاق، وفطرهم التي زودهم الله بها. وشرع للنساء من الحقوق والواجبات ما يلائم أنوثتهن وضعفهن ونقصهن عن الرجال في العقل والقوة وضعفهن في الاستعداد لمواجهة الأخطار والمشاق. لقد رضي المسلمون رجالا ونساء هذا التشريع الإلهي الحكيم الرحيم، واعتبروه من عقائدهم المسلمة، ومن تفلت منه وتنكر له فليس بالمؤمن، ويعتبر مستدركا على الله ورسوله، وحاشا مؤمنا بالله ورسله وكتبه أن يقع في ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتفطنوا أيها المسلمون لما يحصل لكم ولما يحصل في بلادنا وغيرها من بلدان المسلمين لتدمير البلد وتدمير نسائه في هذه المواثيق التي تخرج كما ظهرت سيداو وغيرها التي تشاهدونها الآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.